بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على نعمه الكثيرة، ومن نعمه أن يجمعنا في هذا المكان الطيب مع أخواننا نتدارس ونتذاكر في دين الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أخواني الأفاضل أن هذه المجالس وهذه الأماكن التي تحفها الملائكة والتي يذكرها الله سبحانه وتعالى عنده، ويقال في نهايتها: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه المجالس أخواني الأفاضل هي مجالس الصالحين، مجالس طلاب العلم الذين يسعون للفائدة ولطلب العلم. هذه المجالس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها وأن يكثرها في بلادنا وفي بلاد المسلمين، فإنها والله أخوان الأفاضل خير المجالس التي يرتع فيها طلاب العلم وطلاب الصلاح وطلاب الهداية. موضوعي معكم أخوان الأفاضل هو حول أمر من أهم الأمور وأجل الأمور، بل هو أهم المهمات وأصل الأصول وأوجب الواجبات، أمر من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وخلق الله عز وجل الجنة والنار، وقام سوق الجهاد في سبيل الله، وتطايرت الأرواح في سبيل تحقيقه ومحاربة ضده. هذا الأمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبادة. أخواني الأفاضل، إن مكانة التوحيد وأهمية التوحيد في دين الإسلام كمكانة الرأس للإنسان من جسده، فإنه إذا زال هذا الرأس لم يبقى للجسد حياة. ولكن لو فقدت اليد أو الرجل أو ما إلى ذلك من أعضاء الجسم، مع بقاء الرأس فإن الحياة باقية. وهكذا قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى وبقاء المسلم على توحيده وعلى دينه متعلق بهذا الأساس المتين. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول ابن عباس: فقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأن العبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله فإنها لا تسمى عبادة، إذا دخلها الشرك فإنها لا تسمى عبادة، وهي مرفوضة عند الله سبحانه وتعالى لا تقبل. ولا يخفاكم أن هذا الأمر هو منطلق دعوة الأنبياء والمرسلين منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من رسول يأتي إلى قومه إلا وقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه العبادة التي تكون عبادة مقبولة عند الله لا بد لها من شرطين اثنين: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية تدل على هذين الشرطين، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. أخواني الأفاضل، أريد أن أقول أن مكانة التوحيد وأهمية التوحيد في عالم المسلمين، في دين الإسلام، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون في المحل الأول، والاهتمام الذي يكون في صدارة المهمات في كل دعوة، في كل عبادة، في كل دروس، لا بد أن يكون التوحيد هو مصدر هذه الاهتمامات. خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمنا حواء فأسكنهم في الجنة، ولكن لما نهاهم عن الأكل من الشجرة وأكل من الشجرة أنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض، فكانوا على التوحيد، هم وأبناؤهم وأحفادهم كانوا على التوحيد. وقعت منهم معاصي، نعم وقعت منهم معاصي، وقعت منهم كبائر، نعم وقعت منهم كبائر، ولا يخفاكم ما فعل قابيل بهابيل من القتل المشهور المذكور في القرآن الكريم، أخ يقتل شقيقة، ولكن مع ذلك بقوا على التوحيد 10 قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. عند ذلك أخواني الأفاضل أرسل الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله نوحا إلى قومه يأمرهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وينهاهم عن الشرك. أخواني الأفاضل، إن مكانة التوحيد وأهميته في حياة المسلمين لا بد أن يعرفه كل مسلم، ولا بد أن يجعل هذا التوحيد هو نبراس قلبه، وهو شعار دعوته، وهو مجال حديثه لأهله، لأقاربه، لمن يدعوهم من حوله. وكل أمر بالتوحيد واهتمام به هو نهي عن ضده، وهو الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن تعالوا أخواني الأفاضل لنعرف ما هو التوحيد. التوحيد أخواني الأفاضل هو إفراد الله بما يستحق سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه هي أقسام التوحيد التي استقصاها العلماء واستقرأوا القرآن والسنة، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والملك والرزق والتدبير، فأنت تقول إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعاله، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مصرف ومدبر للأمور إلا الله. فلذلك هذا توحيدك لله بربوبيته سبحانه وتعالى. على أننا نقول هذا الكلام أخواني الأفاضل إلا أن توحيد الربوبية لم يقع فيه الخصومة بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم، إلا في النزل القليل من بعض الأمم التي وقع الخلل فيها حتى في توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. لذلك كفار قريش الذي أمر الله رسوله بقتالهم وجهادهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. يعلمون أن الله هو الخالق وهو النافع وهو الضار وهو الرازق، ولكنهم يتقربون إلى الله بعبادة هذه الأصنام التي يعتقدون فيها أنها شفعاء لهم عند الله. ما عبدناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلى الله. هم يعلمون ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، ولكنهم أشركوا مع هذه الأصنام، فلذلك حكم الله عليهم بالشرك والكفر. هذا توحيد الربوبية أخواني الأفاضل. هناك ما يسمى توحيد الألوهية، وهو الأصل والأساس، بل وجميع الخصومات التي وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم فيه، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردت أن تعرف التوحيد، توحيد الألوهية، وأنه إفراد الله بالعبادة، فعليك أولا أن تعلم وأن تعرف ما العبادة التي لا يجوز لي أن أصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. أجمل وأفضل من عرف العبادة هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، لكل ما يحبه الله ويرضاه. حط تحت هذا خطا واعلم الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن كل عبادة تتعبد فيها لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مشروعة، ولابد أن يكون الله عز وجل يحبها وراض عنها. ولا يوجد عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون محبوبة ومشروعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كما أننا نتكلم دائما عن مكانة وأهمية التوحيد، لابد أن نجعل هناك محاضرة أخرى عن أهمية المتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذين الأمرين تصح عبادة المسلم في عمله لله سبحانه وتعالى. أخواني الأفاضل، هناك توحيد من الأقسام الثلاثة، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو مهم جدا، ولكن حاله كحال الربوبية في عهد الرسل والأنبياء، أنه لم تكن الخصومة في هذين التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات، وإنما كان غالب الخصومة وأكثر المناقشات في توحيد الألوهية. ولكن هو مهم، نعم مهم، خصوصا بعدما وقع فيه كثير من الزلل والخطل عند كثير من الجماعات المنتسبة للإسلام والمسلمين، فيجب أن تعرف وأن تتعلم توحيد الأسماء والصفات القائم على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. هكذا يقولون أهل العلم بالنسبة للأسماء والصفات، ولعل يكون لها محاضرة مختصة في توحيد الأسماء والصفات. ولكن نحن نتكلم عن مكانة التوحيد وأهمية التوحيد في توحيد العبادة، في توحيد العبادة، وهو حق الله العظيم على عباده. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام: يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ومعاذ يقول لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال هذا الصحابي الجليل أعلم الناس بالحلال والحرام، قال: الله ورسوله أعلم. وهذا سنة للعلماء وطلاب العلم، أن يكون متواضعا ويعطي نفسه قدرها، أن يقول أمام العالم، أمام المعلم، هذا الكلام: الله أعلم. في عهد النبي وفي حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته، إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول: الله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لاحظوا أخواني الأفاضل، لاحظوا هذا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فيقولون أهل العلم: فرق بين الحقين، فحق الله حق إيجاب وإلزام على عباده، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام من الله على عباده، حق تفضل وإنعام سبحانه وتعالى أن جعل هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى. ما هو الحق العظيم أخوائي الأفاضل الذي يقوم به العبد لله؟ هو إفراد الله بالعبادة، بأن لا يشرك في عبادته لله أحدا، لا حجرا، لا شجرا، لا وليا، لا نبيا، لا ملكا، أي أحد يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا أخواني الأفاضل من الأحاديث العظيمة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في صحيح مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: ما الموجبتان يا رسول الله؟ الموجبة الواقعة لا محالة. قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك مع الله أو بالله شيئا دخل النار. هذه موجبة أخواني الأفاضل. إذن أساس التوحيد، أساس العبادة مع التوحيد، هي التي عليها ميزان الأعمال: تقبل أم لا تقبل، تنفع أم لا تنفع. فلا ينفع العمل أخواني الأفاضل إلا مع التوحيد، إلا مع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كذلك إلى اليمن، واليمن أهل كتاب وعندهم من العلم وعلم الكتاب الشيء الكثير، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل يا عبد الله. قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عندهم علم، عندهم حجج، عندهم مناقشة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يفردوا الله بالعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك استجابوا لك ووحدوا الله ولم يشركوا بالله لا نبيا ولا أحدا، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. لاحظوا يا أخوان ما المفهوم من هذا الحديث. المفهوم: إذا لم يستجيبوا لك في مسألة إفراد الله بالعبادة والتوحيد، فماذا عساها أن تنفعهم الصلاة حتى لو صلوها؟ ماذا ستنفعهم الزكاة حتى لو أدوها؟ فلن تنفعهم شيئا ما دام أنهم لم يفردوا الله بالعبادة. لذلك أخوائي الأفاضل، نأتي إلى ضد التوحيد، وهو الأمر الخطير الذي حذر منه كل رسول ونبي، وأغلق أبوابه وسد كل فتحات هذا الداء الخبيث على قومه وعلى أتباعه من الموحدين، وهو الشرك، الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أخواني الأفاضل، لو لم ينزل الله علينا من تحذير من الشرك إلا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو لم ينزل الله عز وجل تحذيرا من الشرك إلا هذه الآية لكانت هذه كافية. يقولون أهل التفسير وأهل العلم المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بمعنى أن الله لا يغفر للشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولكن إن كان صغيرا يعذب بقدر الشرك الذي أشرك به، ثم يكون مصيره إلى الجنة، ولكن لا ندري بعد كم من الزمن يكون مصيره إلى الجنة. إن كان شركا أصغر، أي الذي لا يخرج من الملة، أما الشرك الأكبر فقد قال أهل العلم في تعريف الشرك كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وأما الشرك فهو عبادة غير الله مع الله. الشرك الذي حرمه الله وحذرنا منه وجعله محبط للأعمال ومانع من دخول الجنان، هو أن تعبد مع الله غيره سبحانه وتعالى، فهذا محبط للعمل، مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله السلامة والعافية. أخواني الأفاضل، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لاحظوا أخواني الأفاضل، هذا الأمر خطير جدا، علينا أن نتفهمه. الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله غني عن عبادة عباده وعن أعمال العباد، فالعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله كاملا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبل عند الله. لو كان هذا العامل والعابد قدم لله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يعمله 99% وتسعة من عشرة لله سبحانه وتعالى، ولكنه صرف جزءا من هذا الواحد لغير الله سبحانه وتعالى، رد الله سبحانه وتعالى عمله بالكامل، لا يقبل منه شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. كانت هذه الأعمال هباء منثورة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى ولكنه في أثناء الصلاة دعا غير الله، استغاث بغير الله، فإن هذا يحبط عمله ولا يقبل عند الله بالكلية. وإن قال أنا في الركعة الأولى والثانية والثالثة لم أدعو إلا الله ولم أرجو إلا الله، ولكن في نهاية الصلاة استغاث بغير الله، فإن هذا محبط لعمله كاملا. انظروا إلى خطورة الشرك أخواني الأفاضل، فهي من الموجبات التي تحرم من الجنة وتوجب النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي من طريق أنس مالك رضي الله عنه وارضاه، وقد صححه أهل العلم منهم الشيخ ناصر الألباني، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، أي تبت لله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. أخواني الأفاضل، أهل التوحيد، أهل السنة، لا يزهدون ولا يصغرون في مسألة طاعة العبد لربه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، بل هذا من سنن المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن أهل السنة يعطون كل عمل في الإسلام مقامه ومكانته العظيمة، فمقام التوحيد هو الأول وهو الأساس وهو الأصل التي تعرض عليه الأعمال. نعم، الكبائر المعاصي محرمة في شرع الله، منهي عنها، تنقص وتضعف التوحيد والإيمان في نفس المسلم العبد، ولكن لا تتساوى منزلتها مع التوحيد. لذلك لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، جندب بن جنادة وهو الصحابي الجليل، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. يكررها ثلاثا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني أن هذه معاصي وهي كبائر يستحق صاحبها النار وقد يدخل بسببها النار ويتعذب، ولكن لا تحرمه من الجنة مطلقا. فهو داخل تحت المشيئة من مغفرة الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه من أهل التوحيد، لأنه يعبد الله لا يشرك بالله شيئا. وهذا ما ذكرته لكم قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، ماذا قال ذلك الرجل لمن وقع في الشرك، وهو كان من عصاة أهل السنة وكان يسرق الحمير، فقال لو رجعت إلى سرقة الحمير خير لك من الدخول في مذهب يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك يحبط العمل، وأما السرقة لا تحبط الأعمال، فإنه بحسب حسناته وسيئاته. أخواني الأفاضل، إن أهمية التوحيد ومكانة التوحيد قائمة على أكتاف أهل السنة وأهل التوحيد، فإذا اعتنوا به ونشروه وعلموه واهتموا به ونهوا عن ضده قام وانتشر وعرف الناس قدر التوحيد وخطورة الشرك. أما إذا تهاوننا وتنازلنا وبدأنا نهتم بأشياء أخرى هي من الإسلام وهي من الدين، ولكن علينا أن نهتم بالأساس أولا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما بعث معاذ ماذا أمره أن يبدأ به وأن يدعو إليه؟ هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فإن استجاب الناس وكان الناس على التوحيد ومعرفة التوحيد ومعرفة خطورة الشرك والنهي عنه والبعد عنه، علم ما شئت أن تعلم من أحكام الإسلام، من الصلوات، من الصيام، من الأخلاق، من الآداب، من كل أحكام الشريعة، ولكن عليك أن تهتم بالأصل الأصيل الذي عليه يقبل العمل أو يرد على صاحبه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بالتوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين الحريصين عليه، البعيدين كل البعد عن ضده وهو الشرك بالله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو المعذرة إن كنت أطلت، ولكن هذه كلمة في ركن عظيم وفي أساس متين، وهو أهمية التوحيد ومكانته في عالم الإسلام والمسلمين. فإن كان هناك من صواب فمن توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من خطأ فمني ومن نفسي والشيطان، أستغفر الله سبحانه وتعالى منه. أقول ما تسمعون وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين.